إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في مراقبة الله عز وجل. والمقصود بالمراقبة أيها الإخوة الكرام أن يتعبد العبد لله تعالى باسمه الرقيب العليم السميع البصير، أن يكون قلب العبد على علم بقرب الرب عز وجل منه، أن يخشى الله عز وجل في السر والعلن، وهي إحدى مراتب الإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام، حيث قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذه هي المرتبة الأولى في الإحسان، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه هي المرتبة الثانية، مرتبة المراقبة. الله عز وجل يعلم أحوال العباد، يقول الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الكل عند الله عز وجل سواء، من أسر القول ومن جهر به، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تخفي الصدور. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، والنجوى هي الحديث سرا يكون بين ثلاثة أو بين اثنين، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يا عباد الله، تأملوا هذه الآيات وتأملوا يوم يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، يوم ينشر لكل امرئ ديوان، كتاب فيه أعماله، فيه أعماله التي أعلنها وفيه أعماله التي أخفاها وأسرها، حتى يتعجب المجرم من ذلك فيقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويقول الله عز وجل عن ذلك: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمراقبة العبد لربه تكون في طاعاته وتكون في أمر المعصية أيضا. فالمراقبة في الطاعة أن يتوقف العبد عند أول العمل، هل هو لله عز وجل أم لا؟ فإذا كان لله يعني خالصا أمضاه، كما قال بعض السلف: رحم الله عبدا توقف عند همه، فإن كان لله أمضاه وإن كان لغير الله توقف، أو كما قال. فالمراقبة تثمر الإخلاص في العمل، وتثمر اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل، ويراقب نفسه أثناء العمل هل هو على السنة أم لا، ويراقب نفسه كذلك في شأن الإخلاص، ويراقب نفسه في إخفاء العمل مهما أمكن إخفاؤه إن لم يكن شعيرة فيكون إعلانها سنة. ثم هو يراقب نفسه عند المعصية بالكف عنها والامتناع منها وبالتوبة إلى الله عز وجل إذا وقع فيها. بهذا يكون قد حقق المراقبة، لأن الله عز وجل رقيب عليه، وكان الله على كل شيء رقيبا. فرب العالمين سبحانه وتعالى يرقب أعمال العباد ويرصدها، ثم هو ينبئهم بها يوم القيامة ويجازيهم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا عاقبهم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت في الأول جعل المراقبة من الإحسان، كما في حديث جبريل الذي يرويه عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان داخل في عبادة العبد وفي أعماله الظاهرية، وداخل في أعمال القلب والأعمال الباطنية، فهو شامل لأعمال الإسلام التي جاءت في الحديث، الأعمال الظاهرية، وشامل لأعمال الباطن وأعمال القلب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإحسان مرتبتين، أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، والثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعلى كل حال، فإذا كان العبد يعبد الله كأنه يراه، أو بالثانية فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه، على كل حال فإن الله عز وجل يراك على كل حال، ولا ينبغي للعبد أن يقع في مخالفة أمر الله عز وجل، ولا أن يترك ما أمر الله تعالى به، وإنما عليه أن يقف مؤتمرا بما أمر الله، منتهيا عما نهى الله عز وجل عنه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات. وتأمل هذا غلام يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويلقنه كلمات هي أصول في الدين والعقيدة، وهي كلمات سهلة تحفظ وتفهم ويعمل بها، وتنفع الصغير والكبير والعالم والجاهل، فيقول: إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك. ما معنى احفظ الله؟ يعني احفظ أوامر الله فأتمر بها، واحفظ ما نهى الله عنه فانتهي عنه. هذه هي المقدمة، وهذا ما أمر الله به. ما هي النتيجة وما هو الوعد على هذا الامتثال؟ يحفظك. فإذا حفظت الله عز وجل في أوامره وفي نواهيه، حفظك الله تعالى من الشر في أمر الدين والدنيا، وفي أمر الدنيا والآخرة، وفي نفسك وأهلك ومالك وولدك وما تحب. لأن هذا نص عام، احفظ الله يحفظك، والجزاء من جنس العمل. وهذا يكون في الخلوة وفي العلن. فمن الناس من يحفظ الله في الخلوة، فإذا تعبد في الخلوة خلا عمله من الرياء، لأنه لا يراه إلا الله. فإذا ما بدا أمام الناس استعلن بالرياء والعجب والكبر واستحباب المحمدة واستجلابها من الناس، وربما أعلن العمل الذي أخفاه في السر. فكان من الواجب عليه أن يحفظ الله في العلانية كما حفظه في السر. ومن الناس من إذا بدا أمام الناس بدا إليهم مخبتا طائعا تاليا للقرآن كافا عن المعاصي، فإذا ما خلا بارز الله عز وجل بالكبائر والعظائم، ولا سيما في هذا الزمن الذي بدت فيه أساليب المعصية سهلة على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، فبإمكانه أن يتواصل مع من يريد سواء في الحلال أو في الحرام، وهو يظن أنه في خلوة وأنه لا يطلع عليه أحد، فيقع في هذه المعاصي التي اقتربت منه وصارت في متناول يده، صارت في متناول اليد، صارت سهلة بإمكانه أن يفعلها باليد أو أن ينظر إليها بالعين أو أن يستمع إليها بالأذن. وهو على هذه الحال يكون في غيبة عن البشر، والبشر في غيبة عنه، لكن الله عز وجل يرقبه. يخرج الطالب من هؤلاء من البيت، فإذا ما كان في بيته وسأله أولياؤه عن الصلاة قال صليت، ويصلي أمامهم، فإذا ما ابتعد عنهم ضيع الصلاة، لا يراقب الله عز وجل، إنما يراقب أباه وأمه، لا يحفظ أمر الله، لا يحفظ أمر الله. وربما وقع في نهي الله، تخرج الفتاة من البيت، ربما خرجت متحجبة، وربما خرجت في لباس الحشمة والاحترام والأدب والدين، وبعضهن إذا ابتعدت عن البيت خلعت لباس الحياء، إما حسا وإما معنا، والله المستعان. ترى أنها في بعد عن الأهل وفي بعد عن الذين يعرفونها، فتقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، لا تراقب الله عز وجل، لا تراقب الله. تخلو المرأة من هؤلاء فتخادن غير زوجها، وترى أنه لا يعلم بحالها أحد من البشر، لا تراقب الله عز وجل، تنسى أن الله رقيب، أن الله سميع بصير بكل شيء عليم، تنسى وتغفل عن أن الله معها في نجواها وفي سرها وفي حديثها الذي تتحدث به مع من حرم الله سبحانه وتعالى. يظهر الموظف في بعض الأماكن رجلا ورعا تقيا، فيقول بلسان المقال لا بلسان الحال فحسب، يقول أنا لا أشرب كوبا من الشاي في محل العمل، ولا آخذ كوبا من الماء عند أحد من الناس. هذا من على جانب، ومن على جانب آخر يقول يا فلان ائتني وحدك، لا تأتني بفلان ولا بفلان، وهات معك كذا وكذا من المال لأنني سأخلص لك هذه المصلحة مع فلان ومع فلان، أنا لا أخذ شيئا ولكنني أعطي فلان وأعطي فلان وأعطي فلان. لا يراقب الله عز وجل، تتعطل مصالح العباد، يمنع الحق عن مستحقيه ويبذل لمن لا يستحقه، يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم لأن القوم لا يراقبون الله عز وجل. فكانت النتيجة في أكثر هذه الأحيان أن سلبوا حفظ الله عز وجل، وفي أحيان أخرى استدرجهم الله عز وجل فتركهم يرتعون ويمرحون ويلهون ويلعبون، وبما أعطاهم الله عز وجل من الدنيا يتمتعون وهم مغرورون بستر الله عز وجل. فيقول الواحد منهم: لو كنت على معصية لما أعطاني الله كذا، ولو كنت على ضلال لما أكرمني الله في كذا، ولو كنت مخالفا للشرع أو للقانون لما رفع الله عني البلية الفلانية، ولما سترني الله في كذا. إن الله يحبني، وينسى أن الله عز وجل يستدرج العبد. فإذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على الذنب فاعلم أنه استدراج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. واقرأوا إن شئتم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر ابن عباس ويعطيه وعدا، فيقول له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله في أمر التوحيد، فحقق التوحيد لله عز وجل ولا تقع في الشرك. احفظ الله في أمر الصلاة فأدها بطهورها وقيامها وركوعها وسجودها وخشوعها. احفظ الله في أمر الصدقة والزكاة، في أمر الصوم، في مناسك الحج والعمرة. احفظ الله في أخلاقك مع الناس، كن صادقا لا تكذب، كن وفيا لا تغدر، كن أمينا لا تخن، كن بارا لا تكن عاقا، كن محسنا لا تكن مسيئا، قل للناس حسنا، أبذل الخير للناس، خالق الناس بخلق حسن. إذا ما فعلت هذا حفظك الله عز وجل. أيها الرجل الغائب المسافر، يا من ابتعدت عن أهلك، احفظ الله يحفظك الله في أهلك، يحفظك الله في أهلك وأنت غائب. أيها الطالب الذي تذاكر، احفظ الله عز وجل يحفظ الله عليك عقلك وفهمك ويزكيك الله في درسك ويسهل عليك الصعب والحزن ويجعل الأمور ميسرة عليك. أيها الوالد المتعب المنهك، احفظ الله في عملك، يبارك لك في رزقك ويبارك لك في ولدك وفي أهلك وفي مالك. أيها المرأة الماكثة في البيت، احفظ الله في زوجك وفي ماله وفي عرضك، يحفظك الله عز وجل في الدنيا والآخرة وفي كل شيء. أيها المسلم الغيور، احفظ الله عز وجل يحفظك. ثم قال: احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية قال: احفظ الله تجده أمامك. ما معنى هذا يا عبد الله؟ تأمل، لو أن إنسانا طلب قائدا يقوده إلى ما فيه نجاته، فوقف أمامه فوقف أمامه عدو له وقال له أنا قائدك فإلى ما يقودك؟ لو وقف أمامه إبليس فإلى ما يقوده؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إلى ما يدعو الشيطان؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. متى يتولى المرء أعداؤه ليقودوه؟ إذا تخلى عنه أحبابه، إذا تخلى عنه من ينصره. ومتى يتخلى عنه أحبابه؟ إذا خذلهم وضيعهم ولم يحفظهم، إذا خانهم، فعند ذلك يتخلى عنه أحبابه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهنا احفظ الله تجده أمامك، تجده أمامك قائدا لك، يدلك على الخير، يدلك على الرشد، يبين لك الطريق. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. احفظ الله تجده أمامك في الامتحان. ماذا تريد في اللجنة؟ تريد من يغششك؟ تريد من يقودك إلى الإجابة الصحيحة؟ احفظ الله تجده أمامك. تريد من يذكرك بما ذكرت وما قرأت؟ احفظ الله تجده أمامك. لا تنظر إلى الحرام، لا تستمع إلى الحرام، لا تتكلم بحرام، لا تبطش يدك في حرام، ثم لا تضيع أوامر الله تعالى. فعندها إذا دخلت الامتحان كان الله معك، كان الله معك. يا عبد الله، ترى أي الامتحانين أعظم؟ امتحان في لجنة فيها ورق يكتب عليه أو ما أشبه ذلك، والأبواب مفتوحة والنوافذ مفتوحة والبشر أمامك، ولا تزال الروح في بدنك ولا تزال في دار الدنيا، أم امتحان في القبر يأتيك فيه ملكان فيجلسانك ويقولان لك من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ويقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ما معنى هذا؟ يعني أن الإنسان ممكن يكون في الدنيا يكثر من قول لا إله إلا الله لكن يقولها نفاقا؟ نعم. فإذا ما كان في القبر يحبس عنها ولا يستطيع أن يقولها، فيقولها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. شبه هذا قد يقع في دار الدنيا، فيأتي الطالب فيقول كنت مذاكرا لكنني دخلت في الامتحان فلم أتذكر شيئا، لا أستطيع أن أجيب. لماذا؟ لأن هذا فيه أمر لا يعلمه إلا الله. لماذا ابتليت هذا الابتلاء؟ لماذا امتحنت هذا الامتحان الأكبر؟ أن تنسى ما قرأت، وأن يسلب عنك ما حصلت. الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله هذه بتلك، واتقوا الله ويعلمكم الله. احفظ الله تجده أمامك، تجده أمامك يدلك على الخير، تجده أمامك يعينك على ما تريد، تجده أمامك يهديك إلى الصواب. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا أيضا له صلة بالمراقبة، وله صلة بغيرها، فإن السؤال يعني طلب الحاجة من الغير، قد يكون فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يسأل فيه إلا الله، وقد يكون فيما يقدر عليه العبد، لكن العبد منه حي ومنه ميت، فلا يسأل الميت شيئا قل أو كثر. فأين عقول من يتركون رب العالمين ويطرقون أبواب الأموات ليسألوهم؟ يترك رب العالمين لا يسأله، ثم يذهب إلى قبر فلان ليدور حول القبر ويتمسح به، ثم يقول يا فلان، وعندما نقول له اتق الله يقول نحن موحدون بالله، إنما هؤلاء وسائل. فيقول نفس الكلمة التي قالها أهل الجاهلية الأولى، لماذا؟ أين عقول هؤلاء؟ أين حفظ الله عز وجل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس وهو غلام، وأقول هذا لكي نلقن هذه العقيدة للغلمان والصغار علما وعملا، يا عباد الله، يقول له إذا سألت فاسأل الله، ألا فلتكن المسألة لله بصفة عامة، حتى لو كانت فيما يجري على أيدي المخلوق، فنسأل الله عز وجل أن يجري لنا هذه الحاجة على يد عبده فلان أو فلان، أو أن ييسرها لنا كيفما كانت وحيثما كانت، فأصل المسألة لله عز وجل، أصل المسألة لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان العبد يعطيك شيئا يقدر عليه، فكما قلت يجوز لك أن تطلبه منه، لكن لا يتعلق القلب بالعبد أبدا، إنما يتعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى. ولذلك إذا لم تتيسر هذه الحاجة على يد فلان فلنعد إلى الله، ولنقل قدر الله وما شاء فعل، ولنقول لو قدره الله لكان، وإذا شاء الله عز وجل حصل، ونسأل الله أن ييسرها لنا، نسأل الله أن ييسرها لنا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، والقول في الاستعانة كالقول في السؤال. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. في الرواية الأخرى قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر ثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا في صورة رجل، فسأل كل واحد منهم ماذا تريد؟ فقال الأبرص أريد جلدا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب عني الذي قذرني الناس. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. ثم مسحه فذهب عنه ما يجد، وجاء له ببقرة وقال بارك الله لك. ثم جاء إلى الأقرع فقال ماذا تريد؟ قال شعرا حسنا ولونا حسنا وأن يذهب عني الذي قذرني الناس. قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. فأعطاه ناقة عشراء فقال بارك الله لك. وذهب إلى الأعمى وقال ماذا تريد؟ قال أريد أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس. فمسحه فبرأ. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطاه شاة والدا وقال بارك الله لك. فأنتج هذان وولد هذا. صاحب الإبل والبقر نتج يعني ولد، يعني كان الذي أنتج يعني ولد، فهو كالقابلة للمرأة، كالمرأة التي تولد المرأة، يعني ولد صاحب الإبل وولد صاحب البقر وولد صاحب الغنم. لكن يقال في الإبل والبقر أنتج، ويقال في الغنم ولد، ويقال في النساء قابلة مثلا. ثم جاءت ساعة الامتحان، فجاء الملك في صورة أبرص وذهب إلى الأبرص، رجل مسكين انقطعت به السبل ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك هذا المال بقرة أتبلغ بها. قال لا، الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فعافاك الله، فقيرا فأغناك الله؟ قال لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. ثم ذهب إلى الأقرع فقال نفس الكلام، ثم ذهب إلى الأعمى فعرض عليه نفس العرض فقال له انطلق فخذ من هذا المال ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك في شيء أخذته لله عز وجل. فقال له بارك الله عنك، بارك الله لك، فإنما رضي عنك وسخط على صاحبيك، أو كما قال في الحديث، وقد اختصرته للوقت. والمقصود من سياق الحديث أن الرجلين لما عرضت عليهم المسألة في ساعة الامتحان نزلوا في الامتحان، رصبوا في الامتحان، سقطوا. ليه؟ لأنه لم يراقب الله عز وجل. قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أخذت هذا المال عن أبي عن جدي، نحن قوم لنا في الغنى أصول. فسلبت منه النعمة، فكان من المراقبة أن يراقب المرء نعمة الله عز وجل عليه، وأن يراقب الله في النعمة، وأن يشكر الله على النعمة، أن يشكر الله عز وجل على النعمة. وأيضا علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فيقول أبو ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فقوله اتق الله حيثما كنت يعني راقب الله عز وجل حيثما كنت، في السر، في العلن، مع القريب، مع البعيد، مع الغني، مع الفقير، مع الذي تحب، مع الذي تكره، مع الحيوان، مع الإنسان، مع الجماد، مع أموالك، مع أموال الناس، مع القوي، مع الضعيف، في بلدك، في غير بلدك، اتق الله حيثما كنت. هنا أنت تتعامل مع الله، فلا فرق في المعاملة مع الله بين أن تكون أمام غني أو أمام فقير، أمام قوي أو أمام ضعيف، أمام قريب أو أمام بعيد، في سر أو في علن، في بلدك أم في غير بلدك، لا فرق، لأنك تتعامل مع واحد أحد صمد رقيب سبحانه وتعالى، يرقبك في كل مكان وعلى أي حال، وهو معك أينما كنت بعلمه وسمعه وبصره، وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. فيعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اتق الله حيثما كنت. ثم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من الناس قوم أذكياء، ومن الناس قوم أهل عجز. ففي حديث شداد بن أوس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيز من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. الكيس من دان نفسه، يعني العاقل صاحب اللب والعقل والقلب الحي هو الذي يحاسب نفسه ويدينها إذا أخطأت، ليس فقط يحاسبها، لأن بعض الناس قد يحاسب نفسه لكنه لا يخطئها. هناك من الناس من لا يقر بخطأ أبدا، ربما قامت عليه الأدلة عشرات الأدلة لكنه لا يقر بخطأ أبدا، ويذهب يبرر ويلتمس المعاذير والحجج، بل ربما يكذب ثم يكذب حتى يصدق الكذب الذي اختلقه هو، ويذهب يدافع عنه وكأنه نظرية مسلمة واقعية يقينية لا شك فيها، فهذا ليس بعاقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. فيظل يقول: إن الله غفور رحيم، يظل يقول: غدا أحسن في كذا، غدا أكف عن الإساءة في كذا، غدا أتوب إلى الله، غدا أرجع إلى الشيء الفلاني، غدا أترك الشيء الفلاني، ويظل يمضي يوم ثم يوم ثم يوم حتى ينقضي الوقت وقد ضاع كل شيء بضياع العمر والوقت، لأن الوقت هو رأس المال، فإذا ضاع ضاع كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يختصر أحوال الناس في هاتين الكلمتين: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ولما كانت رؤية الناس للمعاصي تختلف، لاحظ ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. عندما نظر أنس رضي الله عنه وهو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم النجيب، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فقارن بين حال الصحابة والتابعين، وانظر ماذا قال أنس، مع أن جيل التابعين جيل فريد بعد الصحابة وجيل مثنى عليه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. يعني لا يتكلم مع أي أحد، يعني لا تتصور أن هذه الكلمة قيلت في أناس يشربون الخمر أو يجلسون أمام أفلام إباحية أو ينظرون إلى ما حرم الله، لا، ده قيلت في التابعين الذين كان فيهم من العبادة والزهد أكثر من الصحابة، كانوا يحاولون أن يجتهدوا في العمل لكي يدركوا ما فاتهم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر في أفراد منهم اجتهاد وزهد وعمل كثير جدا. ومع ذلك يقول أنس: إنكم لتعملون أعمالا ترونها أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فلا تتصور أن هذا الذي هو عند التابعين أدق من الشعر كان يعد من الموبقات، هو في صريح الموبقات التي جاءت في الأحاديث كالزنا وشرب الخمر والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات، لا، لم يكن هذا أصلا عند الصحابة ولا عند التابعين منتشرا، حتى يقول أنس: كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، ولا هي منتشرة عند التابعين، إنما كان الأمر في أشياء يراها المرء موبقة في حق نفسه لأنه قصر في حق نفسه. فإذا فاتته مثلا صلاة جماعة أو تأخر عنها مثلا، فهذا مما يعد من الموبقات عند الصحابة، وربما تهاون فيه البعض. وقال بعضهم: إسبال الإزار من الموبقات، لكن هذا لم يكن مشتهرا لا عند التابعين ولا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالأمر بالنسبة لأنس رضي الله عنه يصف لنا الحالة بدقة، وهو يبين لنا حال الناس، وهذا في الأصل يعود إلى الفرق بين المؤمن والمنافق. فلربما كان أنس يخاطب فئة من الناس الذين قصروا أو خاطبهم على سبيل التغليظ والتشديد عليهم حتى يلتزموا في العبادة أكثر ويكفوا عما هم فيه. لكن المسألة لها أصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حاصل ما فيه أن المؤمن يرى ذنبه وكأنه قاعد في أصل جبل يكاد الجبل يقع عليه. تخيل الإنسان قاعد تحت جبل والجبل هيقع فوقه، هيحصل له إيه؟ لا شك أنه سيهلك. هكذا يرى المؤمن الذنب، الذنب في عين المؤمن كالجبل، الذنب كالجبل. فقبل أن يفعل المؤمن الذنب يتصور أنه سيأتي بجبل يلقي به فوق رأسه، فإذا عرف العبد أنه سيلقي جبلا فوق رأسه، فهل يقترف هذا الذنب؟ هل يفعل هذه المعصية؟ هل يترك هذه الطاعة؟ لا. أما المؤمن فإن أما المنافق فإنه يرى ذنبه وكأنه ذباب وقع على أنفه فقال هكذا. نسأل الله عز وجل العافية، نسأل الله عز وجل العافية. فالحاصل من هذا الأثر أنه ينبغي على العبد أن يستعظم المخالفة وإن كانت صغيرة، والأمر فيها كما قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب أو كبره، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، اعلموا أن الله على كل شيء رقيب، وتذكروا دائما أبدا أن الله معكم حيثما كنتم، وتذكروا اسم الله السميع العليم البصير، وتذكروا أن الله بكل شيء محيط، وتذكروا أن عليكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وأن على كل جانب من جوانب أحدكم رقيبا عتيدا يرقب الحسنات على اليمين ويرقب السيئات على الشمال ويكتبها، وأن ذلك ينشر أمامك يوم القيامة. تذكروا هذا واحفظوا الله يحفظكم، وسألوا الله عز وجل أن يعينكم على طاعته وأن يصرف عنكم الشر والمعصية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.